والاحتكار موجود في أسواق المسلمين على صور شتى، على صور متعددة، وفي جل السلع ينتظر يخزن، ليس بحاجة إلى قيمة هذه السلع فيخزنها، سواء كانت من المطعومات أو من الملبوسات أو من المركوبات أو حتى من الكتب، أحيانا تخزن الكتب فينتظر فيها نفاد ما في السوق لترفع أسعارها، الناس بحاجة، طلاب العلم بحاجة ماسة إلى الكتب، ولا شك أن هذا ضرب من الاحتكار. ولكن أيما جالب جلب على عمود، على عمود كبده في الشتاء والصيف، يعني على عمود كبده يعني على ظهر دابته ذات الكبد، على ظهر دابته ذات الكبد في الشتاء والصيف، هذا ينقل السلع على دابه، وفي شدة الحر وشدة البرد والحاجة هنا تكون أشد. ولكن أي مجال من جلب على عمود كبدي في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر. مثل هذا أيضا لا يستغل، من قال هذا طارئ جاء على ذبته ومعه سلعته، مثل هذا لا يظلم ولا يضار لأنه محتاج للرجوع إلى أهله، فتشترى منه سلعته بثمن بخس، تستغل حاجته. يعني المسألة ذات شقين، لا ضرر ولا ضرار، إمساك السلع إلى أن يحتاج الناس إليها والإضرار بهم هذا ممنوع، أيضا بعد إلجاء البائع إلى أن يبيع بسعر زهيد هذا أيضا ممنوع. فهذا الذي جاء على عمود كبده وعلى ظهر دابته له أن يمسك، لا يقال لا تحبسها إلى الغد أو إلى ما بعد غد تنتظر ارتفاع السعر، هذا احتكار، هذا ليس احتكار، لئلا يضطر أن يبيع بثمن يتضرر به. يقول فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله، ما عليه أن ينتظر، ما عليه أن يمسك حتى يصل السعر الذي يريده، وليس هذا من الاحتراق من الاحتكار. قال وليمسك كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله لئلا يمتنع الناس عن الجلب فيتضرر الناس كلهم. الآن في بعض الأوقات، في بعض الأوقات في بعض أنواع الخضار والفواكه تجلب قيمتها لا تساوي أجرة نقلها من المزرعة إلى السوق، مثل هذا لو انتظر في سلعته إلى أن يرتفع سعرها قليلا لترد عليها أقل الأحوال ما صرفه عليها، هذا ما يقال في شيء. تأتي السيارة محملة بالبصل مثلا متعوب عليه مزروع مدة طويلة ومنتظر وملقوط من الأرض ومصروف عليه مواد ومكيس ومعلب، ويؤتى في السوق السيارة تسمى الكيس بنصف ريال، أقل من ثمن الكيس الفارغ، هذا لو تأخر به وانتظر إلى أن يصل إلى سعر بحيث لا يضر بالناس هذا ما في إشكال، ما يقال والله هذا محتكر من البصل أو محتكر من الطماطم. نعم الطماطم هذا يرتفع من ريال الصندوق إلى 20 و30 وأكثر من ذلك، فمثل هذا لو تأخر به إلى أن يصل إلى حد لا يتضرر هو ولا يضر به غيره حينئذ لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول حدثني عن مالك عن يونس بن يوسف ابن حماس، هذا وثقه ابن حبان وهو من العباد، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتع البدري المشهور، توفي 30 وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس، يبيع حاطب بأرخص مما يبيع الناس، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه إما أن تزيد في السعر فتبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وإما أن ترفع من سوقنا، أنا بحل عن سوق الثاني، لماذا؟ لئلا يضر بأهل السوق، لئلا يضر بأهل السوق. فمسألة لابد فيها من التوازن والنظر في مصلحة جميع الأطراف، وهذا يفعله بعض التجار الآن ليضرب المحلات الأخرى ينزل لو خسر من أجل إيش؟ التاجر اللي ما يتحمل يمشي، وهذا نوع من الإضرار يمنع. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه قال لحاطب: إما أن تزيد في السعر تبيع مثل الناس، وإما أن ترفع من سوق حذرك عن سوق ثاني. لأن عمر رضي الله عنه تابع بدقة هذا شأن. هذه وظيفة الإمام، هذه من وظائف الإمام النظر في مصالح المسلمين لا بد منها، وهي أمانة في عنقه، إن استطاع بنفسه وأن لا يوكل من يقوم بها، يكلها إلى من يقوم بها. لكن مثل هذه السياسة من عمر رضي الله تعالى عنه كأنه في عصرنا، إذا أرادوا إسقاط تاجر من التجار تواطؤوا عليه، تشاركوا في سلعة من السلع وباعوها بنصف الثمن، ويعرفون أن هذا التاجر هذه السلعة تؤثر عليه، وقد يشترون هذه السلعة منه. يجتمع أهل المكتبات مثلا إذا أرادوا إسقاط مكتبة، وهذا ناشر نشر كتاب، فاشتروا منه كمية كبيرة وباعوها بنصف القيمة خسارة، ثم فعلوا الكتاب الثاني كذلك والثالث كذلك، تكدست الكتب عنده فاضطر أن يبيعها بخسارة، ثم بعد ذلك يغلق محل. هذا حصل في الكتب وفي غيرها من التجارات. فالذي يضر بالناس سواء رفع السعر أو نزل السعر مثل هذا يمنع. نظير ذلك نعم هو إذا عرف القصد، وأن قصدهم إسقاط فلان أو الإضرار بفلان صار شريك. أما إذا وجد سلعة تباع برخص ولا يعرف قصدهم هذا لا يلام على ذلك. هذا إذا ترتب عليه الإضرار بالآخرين يمنع، إذا ترتب عليه إضرار بآخرين يمنع. نظير ذلك المرور يمنعون الذي تزيد سرعته على السرعة المحددة، إذا زادت السرعة مثلا في الدائري حاطين 120، إذا زاد مشى 140 مسكوه غرموه. لكن ماذا عن اللي يمشي أقل يسبب حوادث؟ لأن بعض الناس إذا مشى 80 وناس يمشون 120 أربكهم. تعلم أن كونه يأخذ باليمين مع التريلات ومع السيارات الكبيرة كيفه، لكن يمشي مع الخط الأيسر يمشي 60 أو 40 هذا يضر بالناس. مثل هذا يمنع ولا ما يمنع؟ نظير ما عندنا هذا يضر بالناس. والله هذا الأصل، أنه يضر بالناس، يضر بالناس يربكهم. نعم اللهم قال المسمع من العشرة، لكن لا يثبت سماعهم أن أبي بكر بلا شك، وعمر مسألة خلافية. نعم على كل حال ما ذكر سماعه عمر يحكي القصة، سعيد يحكي القصة عن سعيد المسيب أن عمر مرة، ما يلزم أن يكون سمع، هو الاحتمال قائم، لكن هو يحكي القصة. وحتى مراسيل سعيد قوية عند أهل العلم، ولائق بعمر مثل هذا، لائق بسياسة. ما يصح على الإمام التسعير أيضا، ممنوع فيه إضرار ببعض الناس، لكن يراقبه ما الذي يزيد فاحشة يمنعه، والذي ينزل زيادة فاحشة أيضا يراقب الأسواق. لكن احتمال أن يكون رفع السعر، فالمماكسة لا فيها أشكال. أي صحيح بعض الناس لو تقول له بريال قال نزل، ولو تقول له 100 قال نزل، طبع عنده. وإن قلت له بالثمن الأقل ما جاءت نفسه أن يدفع بسرعة، وقد يتهم السلعة وقد يتهم صاحبها ويقول الناس القلوب تغيرت، يكاسرون يحصلون على ما يريدون. لأن الأسعار حتى الأدوية متفاوتة، بعض المحلات ب40 تجده ب50 عند آخر، يبودوا علاج واحد جاي من شركة واحدة. لا هذا موجود، هم يطبعونه هم يرجعون، لا موجود ما علاج يوجد في صيدلية ب40 وفي أخرى ب50، يوجد 47-47 لكن الأدنى 40 والأعلى 50، هذا موجود ووقع لنا ولغيرنا. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة، وقد جاء فيها من الحديث المرفوع ما سمعتم. نعم
أحسن الله إليك. باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل. وحدثني عن مالك أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد، ولا بأس بالجمل مثله وزيادة دراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل وإن أخرت، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. قال مالك ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمولة من ماشية الإبل، وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشترى من أثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم يؤخذ منها اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك
اختلفت
صلى الله عليك إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم يؤخذ منها اثنان
أو لم تختلف فلا يؤخذ منها
صلى الله عليك أو لم تختلف
فلا يؤخذ
صلى الله عليك أو لم تختلف فلا يؤخذ من أثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة أحسن الله إليك ولا رحلة، فإذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى من أثنان بواحد إلى أجل. ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه. قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على ما وصفا وحليا، ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عن ابن الحنفية أن علي بن أبي طالب جده باع جملا يدعى عصيفيرا بلفظ تصغير العصفور بعشرين بعيرا، يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا، هذا متميز، إلى أجل، فدل هذا على جواز بيع البعير بالبعيرين والثلاثة في مقابل الأجل وفي مقابل التميز، لأنها تختلف، كل هذه أمور هذه الدنيا وما ينتفع به متفاوت الانتفاع، فهذا الجمل عدل بعشرين بعيرا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة للركوب جمعها رواحل بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يعني في ذمته، يوفيها صاحبها بالربذة، يعني يسلمها لا بالمدينة إنما يسلمها بالربذة، اتفق على مكان التسليم لزم فيما يجوز فيه النساء. اشترى راحلة بأربعة أبعرة ففيه جواز بيع البعير بالأربعة، في خبر علي بن أبي طالب جواز بيع البعير الواحد بالعشرين، والنبي عليه الصلاة والسلام استأسلف بكرا ورد خيارا رباعيا، فهذا أعلى منه في الوصف وهذا أكثر في العدد. واقترض النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة من غزوات من الإبل إلى أن تأتي إبل الصدقة، فصار يعطي البعير بالبعيرين والثلاثة ويأخذ البعير بالبعيرين والثلاثة، فدل على جواز ذلك. تبدل مملوك سلع ما يجوز يجري فيها ربا بأربعة أبيرة مضمونة عليه، يعني في ذمته يوفيها صاحبها بالربذة، يعطيه إياها بالربذة، ولعل إبل ابن عمر بالربذة، والربذة عاش الناس مدة طويلة يظنونها الحناكية، وهي التي انتقل إليها أبو ذر ومات فيها رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك حددت بمكان بعيد جدا، الشراح يقولون قريبة من المدينة، وحددوها بمكان بعيد عن المدينة ليس بقريب. ها ما بقريب 150 يقول جيك لوحة 150 لا بعيد، لا يوم كان الحناكية هو يقرب، الآن الحناكية يقرب منها. قالوا حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل، فقال لا بأس بذلك يجوز، لكن هل هذا رأي الإمام مالك حينما ساق هذه الأخبار؟ قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل من الذكر من الإبل بالجمل مثله وزيادة الدراهم مناجزة يدا بيد، جمل بجمل ومئة درهم، جمل بجمل ومئة درهم، هل نقول أن هذه مدة عجوة؟ هل هذه مدة عجوة؟ جمل وجمل جمل بجمل ومئة درهم مدة عجوة في الربويات، نعم في الربويات نعم. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل، يعني أحدهما منقود في مجلس العقد والثاني مؤجل. الآن جمل بجمل ومئة، يستلم الجمل والدراهم مؤجلة، أو يستلم الدراهم والجمل مؤجل، هذا كله لا بأس به عند الإمام مالك. قال ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل. شو الفرق بينها وبين المسألة التي قبلها؟
الأول تقديم جمل والثاني تأخير تقديم مال.
شو الجملة الأولى؟ الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد،
كل الاثنين
كلاهما الجمل والجمل والدراهم كلها منقودة في مجلس العقد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقد والجمل إلى أجل. وش العلة؟ ما دام يجوز جمل بجمل إلى أجل ويجوز تأجيل الدراهم، يجوز تأجيل الجمل إذا بيع منفردا، ويجوز تأجيل الدراهم إذا بيعت مع الجمل، فما المانع؟ ها؟ إيه لكنه جمل المال ليس بمقابل مال يتذرع به، المال في مقابل الجمل يجوز أن يباع به نسيئة. ولا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقد والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا. أي بيجيك شراء الموصوف ما فيه إشكال، على ما وصف وحل ما في أدنى إشكال، لأن هذا الجمل اللي بيعطى محله دراهم مبيع بجمل ما في إشكال، شيء ظاهر ما يظهر. نعم على ما سيأتي بيجي يذكر، لكن هل هذا ما اتفقت فيه المنابع؟ هو أجاز بيعه بيعه هذا الأخيرة، يعني لا بد أن يكون الجمل على أي حال يدا بيد. الآن اتفقت المنابع أو اختلفت في الصور الثلاث، ليش يزيد دراهم إذا اتفقت المنابع؟ إذا قلنا يجري فيه الربا ما يجوز زيادة الدراهم، صار مد عجوب. إذا قلنا تحدث المنابع واتفقت لا يجوز التأجيل ولا يجوز زيادة الدراهم لا أجرنا فيه الربا. نشوف الصورة الأولى، لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم يدا بيد، يعني كل الثلاثة المبيعة اثنين في مقابل واحد وكلها يدا بيد. الصورة الثانية، لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى أجل. الصورة الثالثة، لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة الدراهم، الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير بذلك أيضا. الآن ذكر الدراهم، يعني هل هذه الصورة بدون دراهم؟ جمل بجمل مثله وتأخر دفع أحدهما نسيئة، يجوز ولا ما يجوز عنده؟ تحدث المنافع، ها؟ إذا تحدث المنافع عنده جرى فيه الربا، يجري فيه الربا، فلا يجوز فيه النسأ ولو لم يكن هناك دراهم، فلا داعي لذكر الدراهم معه. واضح لما واضح؟ ولنقول في الأخير: ولا خير بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن أخرت الجمل والدراهم لا خير في ذلك أيضا، لأنها اتحدت المنافع فيجري فيه الربا عنده. هناك لما باع العصيفير بعشرين بعيرا اختلفت المنافع ولا يجري فيه الربا. ابن عمر لما اشترى الراحلة بأربعة أبعرة اختلفت المنافع فلا يجري فيه الربا. بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل قال لا بأس بذلك، اثنين بواحد إلى أجل هذا مطلق كلام مشياء، لم يتعرض فيه لا المثلية ولا الاختلاف. لكن كونهم يتفقون على هذا التفاوت الكبير إما أن يعود إلى تفاوت المنافع أو إلى وجود الأجل، لأن الأجل يقتضي الزيادة في المؤجل. فإن اتحدث المنافع بكلام سعيد والزيادة زيادة الثاني هي من أجل الأجل لا يصح عند مالك. والصور الثلاث، الصورة الأولى والثانية ظاهرة لكن الثالثة فيها خفاء على مذهبه رحمه الله. أنه سأل ابن شهاب، هو يسأل ابن شهاب ويجيب، هو سيأتي في كلام مالك، يأتي في كلام مالك ما يدل على أنه إذا وجد تفاوت في المنافع بين الجملين انتهى الربا، انتهى الربا يبي كيف شاء، لكن إذا اتحدت المنافع يجري الربا فلا بد من الاتحاد والتقابض. نعم، لا كله بيجي هذا، فلا يشترى من اثنان بواحد إلى أجل، بيجي هذا. إيه ما شاء معنا؟ لا، وإذا جاز النسأ جاز النقد باب أولى. قال مالك: ولا بأس أن يبتاع البعير النجيب، يعني الكريم في زنته لفظا ومعنى، النجيب بالبعيرين أو بالأبعرة من الحمول، هذا متميز، نجيب يباع ببعيرين أو أبعرة غير متميزة من الحمولة، ماشية الإبل، جماعة من الإبل لحمل الأمتعة، هذه تباع بالمجموعة، تباع بنجيب من ماشية، ماشية الإبل أي دونها في المنفعة، دون منفعة النجيب يجوز مع التفاوت. وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت، إذا اختلفت يعني إذا كان من فصيلة متميزة يباع أو يشترى به مجموعة من الإبل دونها في التميز. لكن إذا كانت من فصيلة واحدة كلها متميزة، يقول: وإن كانت من نعم واحدة فلا بأس أن يشتري منها اثنان أن يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل إذا اختلفت فبان اختلافها، يعني في الصغر والكبر مثلا جمل كبير من هذه الفصيلة بمجموعة من الصغار من نفس الفصيلة تختلف المنافع فيجوز التفاوت. وإن أشبه بعضها بعضا واختلفت أجناسها أو لم تختلف فلا يؤخذ. وإن أشبه بعضها بعضا يعني تقاربت في المنافع واختلفت أجناسها أو لم تختلف هو لا ينظر إلى الجنس إنما ينظر إلى المنفعة فلا يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة، فإن ذا كان هذا على ما وصفت لك فلا يشترى منه اثنان بواحد إلى أجل، ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير الذي اشتريته منه، لأنه يرى أن اختصاص النهي قبل البيع قبل الاستيفاء خاص بالطعام، خاص بالطعام إذا انتقدت ثمنه يعني لا بمؤجل. فكأن اختلاف المنافع عند الإمام مالك كاختلاف الأجناس في الربويات، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لكن ماذا يصنع بالآثار والأخبار السابقة؟ علي باع العصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، وباع ابن عمر راحلة، ابتاع راحلة بأربعة أبعرة وهكذا. روى الإمام أحمد والأربعة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال الترمذي حسن صحيح، استدل به الحنفية والحنابلة فمنعوا بيع الحيوان بالحيوان وجعلوه ناسخا للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا ورد رباعيا، اقترض بكرا ورد خيار الرباعية. لكن لو قيل هذا أن من حسن الاقتضاء وليس من البيع، نعم كيف ما يقال بالناس؟ وحمله مالك على متحد الجنس بالجنس جمعا بينهما، حمل نهى عن بيع الحيوان بالحيوان على متحد الجنس بالجنس والمنفعة جمعا بين هذا وبين ذاك، لأن القول بالنسخ مجرد احتمال، القول بالنسخ والنسخ لا يثبت بالاحتمال. استسلف بكر ورد خيارا، لكن ماذا عن استسلافه البعير الواحد بالبعيرين والثلاثة إلى إبل الصدقة؟ لا شك أن مثل هذا يدل على الجواز، وأن البعير لا يدخله الربا، لا يدخل فيه الربا. نعم استعداد الحرب، يجاز الربا في هذه الصورة؟ لا، وإذا وجد ضرورة قد يلجأ إلى مثل هذا، لكن هذه حاجة لا شك، لكن الحاجة ما تبيح الربا الصريح. بإمكانه أن يحصل على ما يريد بصورة شرعية، تمنها عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، واشتراه من أجل الغزوة بالفضل والنسيئة معا، ما المانع أن يقال يجوز؟ ونهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يخرج على وجه إذا قيل بصحته، صححه الترمذي، هل يمكن تخريجه على وجه؟ الكلام موجود لكن على فرض صحته عند الترمذي، الترمذي صحح. إذا كان مثل الآن اللي يعرض بعير مليون وبعير بألف، يعني بإمكانه أن يشتري بعير واحد ألف بعير رعية أو رعاية، يعني تميزه لا يترتب عليه منفعة ظاهرة، إيه، لكن كونها تباع بجنسها قلنا يجري فيها الربا، يجري فيها الربا ولو كانت عروض. شوف الآن علي رضي الله تعالى عنه باع الجمل بعشرين، وابن عمر اشترى راحلة بأربعة، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف ورد أفضل، واشترى البعير بالبعيرين والثلاثة. كل هذه تدل على جواز بيع البعير الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضل، هذا كله تدل على الجواز. إن ما عندنا إلا النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. مقصود أنهم عندهم عروض الدنيا مثل الأصباغ التي يخسر عليها في السفر، في الفرق، ومثل الرخام والنقوش التي تدفع في البيوت، مسألة ذوق عندهم، الترف قدر زائد على الحاجة الأصلية كما هي، ما ليست بضرورة ولا حاجة. نعم النهي ولا بد من توجيه، إما أن يقال النهي للكراهة والفعل يدل على الجواز، والكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذا يمكن أن يسلك للتوفيق بين هذه النصوص، وحينئذ الأدلة المتكاثرة تدل على الجواز، تدل على الجواز. وأيضا القول بالنسخ أيضا مع فعل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفق، نقول فعل الصحابة له بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن دعوة النسخ ضعيفة، دعوة النسخ ضعيفة، ووجود الحوادث المتكررة منه عليه الصلاة والسلام ومن غيره. ما نقول منسوخ، نقول النهي للكراهة، النهي للكراهة والفعل لبيان الجواز، انتهى الإشكال، يصح إن شاء الله. قال مالك: ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى، ومن سلف في شيء من الحيوان إلى أجل مسمى فوصفه وصفا دقيقا وحلاه، أي ذكر حلاه وصفاته، ونقد ثمنه فذلك جائز، لأن من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو صفة، يجوز الشراء بالصفة ونقد الثمن. فإن طابق الموصوف الصفة عند حضوره لازم البيع، وإن اختلف فللمشتري الخيار، خيار الخلف في الصفة، فذلك جائز وهو لازم للبائع المبتاع على ما وصفه وحليه، يعني إذا طابق الواقع، إذا طابق الوصف الواقع، ولم يزل ذلك من عمل الناس جائز بينهم، والذي لم يزل عليه أهل العلم بلدنا. لكن لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك، لا يعني هذا أنه يبيع ما لا يملك، إنه يبيع ما يملك لكن ليس بحاضر في مجلس العقد، يصفه ويذكر حليته ويصف وصفا دقيقا، حينئذ يجوز. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. وحبل الحبلة والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك: وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن ولا يدري هل توجد صلى الله عليك ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان. ما لا يجوز من بيع الحيوان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل حبل، مصدر حبل، حبل تحبل حبلا، والحبل جمع حابل، حابل هي الحامل، كظالم وظلمة. وكان بيع حبل الحبلة بيعا يبتاعه أو يتبايعه أهل الجاهلية، يعني موجود عند أهل الجاهلية. وفسر هذا البيع على وجهين: الوجه الأول أن يباع نفس الحمل، ليس الحمل الذي في بطن الدابة المرئية، الحمل الذي الحبل الذي في بطنها ينتظر فيه حتى يولد ويكبر ويطرق فيحبل هو، فإذا نتج ولد خرج ما في بطنه، ما هو بالبطن الأول الثاني، نعم، فهو عليك بكذا. اللي في البطن هذه الإشكالات هي التي تمنع مثل هذه الصور، صور في غرر وجهالة وقت حلول الأجل ما يدرى متى. مقصود أن هذه الصورة الأولى لهذا لما جاء في هذا الحديث: بيع حبل الحبل، الحمل الذي في بطن الحمل، الحمل الذي يكون في بطن الحمل، الدابة الموجودة الآن المرئية في بطنها حبل، حمل، ما هو بالبيع على هذا الحمل، مع أنه لا يجوز بيعه، يتبايعون ما هو أبعد من ذلك، ما يحمله هذا الحمل ثم يلده يتبايعون. هذه الصورة. الصورة الثانية أنهم يبتايعون بيعا إلى أجل، يتبايعون بيعا إلى أجل. متى يحل الأجل؟ إذا نتج هذا الذي في البطن وحبل ثانية ثم نتج، فيكون حد للأجل الذي تبايعوا إليه. وهما تفسيران معروفان عند أهل العلم. نهى، والنهي نهي تحريم، عن بيع حبل الحبلة، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل منهم من أهل العلم من يرى أن الحبل مختص بالآدميات، وما عدا الآدميات يقال له حمل. والحديث يرد على من منع. كان الرجل منهم من أهل الجاهلية يبتاع الجزور البعير ذكرا كان أو أنثى إلى أن تنتج، يعني تلد، وتنتج تلد ولم يسمع إلا مبني للمجهول. الناقة فاعل ذلك الفعل، ولو قال نائب فاعل لأنه مبني للمعلوم على صيغة المبني للمجهول. ثم تنتج التي في بطنها، أي تعيش المولودة، حتى تكبر ثم تلد. وعلة النهي حينئذ الغرر في الأجل والغرر في المبير، الجهالة فيه. والتفسير من قول ابن عمر كما جزم به ابن عمر أبو عمر وابن عبد البر وغيره، وبه فسره مالك والشافعي، وقيل هو بيعه في الحال، التفسير الأول تفسير الصحابي جعله أجل، حبل الحبل أجل لحلول ثمن المبيع الآن. يتبايعون دار بخمسمائة ألف، متى يحل؟ نعم، ويعرف أن هذا عنده بنت حامل، يقول إذا جابت البنت اللي عندك حامل بالبيت بنت وتزوجت وجابت بنت يحل الأجل، أو جابت ولد، هذا ما في إشكال، مثل الإبل، لكن هو في الإبل أقرب، يعني إذا كان في بني آدم يحتاج إلى 20 سنة أو أكثر أو أقل، هذا يحتاج إلى 3 سنوات 4 سنوات، في الإبل إلى 5 بالكثير، فهو أقرب. على كل حال عندهم الإبل يردون إليها كثير من تصرفاتهم لأنها خير أموالهم، فيعلقون عليها كثير من تصرفاتهم، فيقول هذه الناقة التي في بطنها ولد، ننتظر إذا ولدت وجابت بنت وطرقت وجابت بنت أو ولد حل الأجل. هذا التفسير الأول، وبه قال مالك والشافعي. وقيل هو بيعه في الحال، بيع ما تحمل فيه هذه المحمولة، بيع ما تنتجه، بيع ما ينتجه ما في بطن هذه الدابة، فهو حبل والمنع للجهالة فيه وعدم القدرة على تسليمه. وبه فسره أحمد وإسحاق، والحديث يتناول الصورتين، يمكن تنزيله على الصورتين، ولكن تفسير الصحابي أولى. فسره المبرد، فسر المبرد الحبلة بالكرمة. وش الكرمة؟ العنب، أي العنب. قال السهيلي وهو غريب لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث، لم يسبقه إليه أحد في تأويل الحديث. لماذا فسره، فسر الحبلة بالكرمة؟ لأنها تربط، تربط بحبال على العرش. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان، لا ربا في الحيوان، ربا مثل فتاة مثل مقصور، لا ربا في الحيوان. وقصد الإمام مالك ليتسق مذهبه المختلف جنسه لاختلاف صفاته، وإلا منع عند مالك وأجازه الشافعي مطلقا ومنعه أبو حنيفة مطلقا. لا ربا في الحيوان، وإنما نهي من الحيوان عن 3، عن بيع المضامين وبيع الملاقيح وبيع حبل الحبلة. وحديث بهذا اللفظ خرجه البزار بإسناد لا بأس به، بإسناد لا بأس به، نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبل. حبل الحبل عرفناه في الحديث السابق. يقول الإمام رحمه الله تعالى والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، جمع مضمون، بيع ما في بطون إناث الإبل، لأن البطن قد ضمن ما فيه، يعني محفوظ بإذن الله جل وعلا، فهو مضمون. والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال، يأتي إلى جمال يقول أبيع عليك ما في ظهره من الطرقة الأولى أو الثانية أو كذا. والمضامين ما في بطن هذه الدابة يباع. ابن حبيبه من كبار المالكية عكس، قال المضامين بيع ما في ظهور الجمال، والملاقيح بيع ما في بطون الإناث. عكس ابن حبيب وزعم أن تفسير مالك مقلوب، وزعم أن تفسير مالك مقلوب. قال مالك لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه، لا ينبغي أن يشتري أحد شيئا من الحيوان بعينه إذا كان غائبا عنه، وإن كان قد رآه ورضيه على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. إيش معنى هذا الكلام؟ نعم، إيه رآه من قبل العقد، وإن كان قد رآه ورضيه، وإن كانت الرؤية مقاربة للعقد بحيث لا يتغير فيها السلعة لا بأس، لكن إذا كانت الرؤية بعيدة تتغير فيها السلعة، فالمشتري يتوقع أن زاد الزيادة فاحشة، والبائع يتوقع كذا، ثم تبين بخلاف الرؤية السابقة على أن ينقد ثمنه لا قريبا ولا بعيدا، فهذا قيد في المنع. وجوز في المدونة النقد فيما قرب، النقد فيما قرب دون ما بعد. قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلعة على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك. في خرق، لا، وفيه أيضا أن البائع ينتفع بالثمن، نعم، وإلا لو جوز مثل هذه الصورة لا حصل التلاعب الكبير. أنت محتاج إلى مبلغ، محتاج إلى مبلغ 5000 مثلا، تأتي إلى واحد تعرف أنه يحب مثلا هذه السلعة ونعتبرها كتب مثلا، تقول لي سمسار مثلا في مصر أو في الشام وجد نسخة من كتاب كذا واشتريناها بمبلغ كذا، أنا محتاج إلى المبلغ الآن، وإذا جاء الكتاب سلمته إليك. هو محتاج إلى المبلغ بالفعل، بيستفيد من المبلغ ويدخله في الأسهم، وكل شهر يدخل له 500 ريال مثلا 5000، وهو ما اشترى كتاب ولا عنده كتب ولا شيء. قاية ما هنالك أنه بعد شهر يقول الله صاحب الكتاب هون ما باع علينا، أو الكتاب تلف أو جاءه ما جاء. يعني لو جوزنا مثل هذه الصورة، نعم، حصل التلاعب في مثل هذا. لكن هم مالك رحمه الله افترض أن السلعة يملكها البائع، يملكها البائع، افترض أنه يملك السلعة، وجاءه من يشتري منه بأكثر مما اشتريت منه، ثم قال لك والله السلعة عطبت وتلف. فكلما قربت الرؤية من وقت العقد وقرب التسليم كان أحوط. بيع الملاقيح ولا بيع اللقاح؟ يعني في ظهورها فرق بين بيع اللقاح وبين بيع الملاقيح. الملاقيح يبيع لك الجمل الذي في ظهر هذا الجمل، واللقاح يبيع لك الماء الذي في ظهره، وهذا بالإمكان بالإبرة يأخذ يعطيك، يفعلونه الآن، مع أنه نهى عن عصب الفاح، قال خبيث، جاء النهي عنه. كيف؟ على كل حال جاء النهي عن بيع عصب الفاح. قال مالك وإنما كره ذلك لأن البائع ينتفع بالثمن، ولا يدرى هل توجد تلك السلع على ما رآها المبتاع أم لا، فلذلك كره ذلك، ولا بأس به إذا كان مضمونا موصوفا، مدام ضمنه وصفه تحضر لي السلعة اللي أنت ذكرت أو مثل صبيتها، يعني مثل الكتابة عن النادر اللي قيله ب5000 وأخذ السلعة وقال والله فات الحجز، فات اللي ما أدري إيش، تعذرون بأشياء تجد الكتاب ما يصل لبعد 5 أشهر، ثم في النهاية يقول الله رضى صاحب ويبيعه. فمثل هذا لا شك أنه يوجد شيء من التلاعب، لكن البيع بالوصف عقد معتبر وصحيح عند أهل العلم، ومع ذلك إذا وثق به، وثق بوصفه وأعطاه الثمن ثقة به، ثم خانه وفي قرارة نفسه أنه يريد الاستثمار لهذا المال ولو لم يكن هناك سلعة مثل هذا، يأثم بلا شك. يقول هل يلزم التأكد من أن البنوك تطبق فعل مسألة التورق، أو فقط يكفي دعوى البنك ذلك واعتماده واعتماد الفتاوى الشرعية لا يلزم البحث؟ على كل حال هم يستثمرون هذه الفتاوى ويطبقونها ويضعونها أحيانا في غير مواضعه، فيرسمون لك صورة ويطبعون عليكم عندنا فتوى. لا بد من التأكد من صحة المعاملة، لا بد من التأكد من صحة المعاملة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان باللحم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه كان يقول: نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا اشترى شارفا ب10 سياه؟ فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان الحي حال حياته باللحم، يعني بالمذبوح من الحيوان، سواء كان بجنسه أم غير جنسه، لحم ضأن أو لحم إبل بشاه مثلا أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس؟ يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، نهى عن بيع الحيوان باللحم. هل يجري الربا في اللحم ولا ما يجري؟ أما الاقتياد والادخار هذا متفق عليه، يقدد ويدخر، قل يدخر، قدد جفف في الماضي ويدخر وقوت، وفي الحاضر أيضا مع وجود ثلاجات أيضا يدخر ويقتل. في لحم بلحم، نعم، موضوعه الباب اللاحق، اللحم باللحم، وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب. والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين؟ هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم. إذا بيع الحيوان باللحم هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ ولو وزننا الحيوان، لو وزناه وطلع 100 كيلو بعير وزناه وظهر 100 كيلو، بعناه بلحم أو اشتريناه بلحم 3 شياه مذبوحة 100 كيلو، أو لحم 4 شياه مذبوحة 3 شياه حية مثلا والوزن واحد كله 100 كيلو، هل يمكن أن تتحقق المماثلة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم وفيه شحم لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضلات التي في كرشه، ففيه من غير الحيوان، فلا يمكن أن تتحقق المماثل، لا يمكن أن تتحقق المماثل. ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامة: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة. وفي بيعه بغير جنسه وجهان، وفي غير بيعه بغير جنسه وجهان، يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس، على 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 ما ذكر على الوجهين. إذا قلنا جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا أجناس جاز بيعه بغير جنسه. في الحاشية، في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الإمام المجدد رحمه الله الجميع، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة، وذكر حديث الباب. هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم لتحقق التفاضل، أو على أقل الأحوال عدم العلم بإيش؟ بالتماثل، والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل. يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو منها 25 كيلو، فبعنا هذه الشاة هي في الميزان 30، لكن قدرنا الجلد، قدرنا ما في جوفها 5 كيلو، قدرناه فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنا. ونظير ذلك ليباع تمر بزنبيل وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر الذي في الزنبيل ووجدناه 20 صاعا، 20 صاع، هل يجوز أن نبيعه ب22 أو 23 صاع؟ قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله ويقدرون الزنبيل 3 كيلو مثلا أو 5 كيلو، مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلا. دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل. الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس في تحقق للتماثل، ليس في تحقق للتماثل، لأن ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص، والمسألة مسألة مطلوبة بدقة ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن ولو كان الفرق يسيرا، لأن المسألة مسألة ربا، والربا من عظائم الأمور ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين. ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول: ولا أعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، في جميع طرقه مرسل. سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك ما قرره هنا، وهو أيضا مقتضى مذهب الشافعي، لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية، ميسر والقمار معنى واحد عندهم، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم، هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين لماذا؟ للتفاضل. وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضأن بشاة أو شاتين واضح لأنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي إن شاء الله تعالى. لا، المرسل عند الحنفية حجة مطلقة، يحتجون بالمراسيل مطلقا، هم يقولون ما هو بربوي، ليس بربوي اللحم، ليس بربوي يعني. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. نهي، سعيد بن المسيب يقول نهي، والفعل مبني للمجهول، والناهي من؟ التابع يروي، تابع سعيد بن المسيب من كبارهم يروي، قال نهي. عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي، إذا قال نهينا أو أمرنا إلى من له الأمر والنهي والرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابع نهي عن كذا أو نهينا عن كذا ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك؟ ألا يحتمل أن يكون من أدركه من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك؟ الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي. ومنهم من يرى أن قول التابع في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون في هذه الحالة يكون مرسلا، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه، لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال في مرسل، لأنه لو قال التابع نهينا أو نهي عن كذا وقلنا إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مرسلا. هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ نعم، تتقوى إلى سعيد، تتقوى إلى سعيد، نعم ما في أشكال، نعم كلها صحيحة إلى سعيد. والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف، احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا، مالك وابو حنيفة احتجوا بالمراسيل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط بالإسناد، صاحب التمهيدي عنهم نقله مسلم من صدر الكتاب الصلة. فالجمهور على رد المراسيل، الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، وكلما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، كلما بعد العهد بعصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل. يعني المراسيل في عهد التابعين، يقول الطبري فيما نقل ابن عبد البر في مقدمة التمهيد والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد، فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتج. لماذا؟
لا،
لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا يستدرك عليه، يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع، لأنه يرى الإجماع قول الأكثر. كون الخلاف يقوى، خلاف يقوى كل ما تأخر الزمن، يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له واقع في تغيير الحقيقة؟ انتبهوا يا أخوان، لأن السامع لهذا الكلام يقول نعم يقوى الخلاف كل ما تأخر لأن الناس يتغيرون، هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل؟ له أثر ولا ما له أثر؟ لماذا؟ الإسناد ثابت هو نعم، يعني هذا الأثر على مر العصور عن سعيد بن المسيب تابع، هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد؟ قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا، الخلاف ضعيف. بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر، لكن هل هو يغير؟ هذا الخلاف تغير، النظر لتغير الناس بعد زمن النبوة هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد؟ نعم، هذا من وجه. من وجه آخر، يعني من وجه آخر في زمن التابعين أو من بعدهم من تابعيهم أو تابعين، يعني في الصدر الأول في المئة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق ما يتصور أن تابعي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموما ما يتصور أن مسلم بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تأخر الزمن ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدلس ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر، لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر. دقيقة يا أخوان، دقيقة، ولا يقول سبحانه الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول أو في الخامس عشر. نعم، تلفيق الأسانيد لا، هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد، لا نقول لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول ولا مرسل، لكن أنت غافل، ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، سهل فيه. تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري. ليش يقول هذا الكلام؟ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك الوقت. لكن الآن الخلاف نظري ولا حقيقي؟ حقيقي، تغير الأمر. وتارك الصلاة في الصدر الأول مثل تارك الصلاة الآن. بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن، ظهر المراد لما ظهر. ولا يقول قائل كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل، ثم كل ما الشافعي جاء وضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلا، ورده جماهر النقاد، والإسناد هو ما تغير. لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها لأنها لم توجد في وقتهم. ظهر ولا ظاهر؟ لا، هو الكلام في قبولها مطلقا كما يقول مالك وأبو حنيفة، أو في ردها مطلقا كما يقول من بعده. أما من يقبلها بشروط فهذا نظر إلى مسألة، مثل سعيد مثلا، قال من غالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلقا. إرسال ابن المسيب عندنا حسن، ويحتجون به بخلاف مراسيل غيره. نعم، وجد من يرسل عن كل أحد. مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل، هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيل شبح الريح؟ الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسمي مرغوبا عن الرواية عنه، أو مرغوبا عن الرواية عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي.
بعض ما يقال أن له أحوال يحجب،
ومنهم من يرد ولا توفرت شروط، ومنهم من يرد ولا توفرت شروط،
على أساس أنه له أصل فقط، يعني يبقى الحديث ضعيف لأنه
هذا مقتضى قول من يرده، هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي. المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا بالرواية عنه. المقصود أن الشروط التي ذكرها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوية الظن بثبوته. مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني قلنا أن الشافعي يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيها إشكال. مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقا، وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق. مر بنا مرارا أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسل، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، ولا يشار لهم ابن عبد البر في مقدمة الزمن. لماذا؟ قال من أرسل ضمين لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل أو يقبل. لكن من أرسل وحذف هذا مضمون، لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته. نهي عن بيع الحيوان باللحم، وهذا مثل سابقه. قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلا، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفا مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الإبل مثل البازل والجمع شرف بزل، بعشر شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر شياه. هذا الأصل بعشر شياه. يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز، لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان. وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل، حيا متفاضلا، سبق الكلام والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال. العمال منهم الأمراء في عهد السلف يسمون عمال. نعم، لما كانت الولايات خدمة للأمة، صير عمالة، أمير عامل كان عاملا لعمر، قال كان أميرا أو كان موصوفا بالصفات التي في من جاء بعد. أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملا لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه يدخل في بيته أو يزوره، يزور عمر، فرفض أبو عبيدة. لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف في أثاثه. لا، ما عنده أثاث البتة. دخل عمر قوين، فذهب وجد إلى عمد إلى كسيرات فقدمه لعمر كسيرات خبز يابسة، عمال لكن أجرهم موفور إن شاء الله. من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثير. وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، منعها من الصرف أبانا. عندكم مصروف ولا ممنوع؟ كلكم ممنوع. طيب وش سبب المانع؟ ما المانع؟ العالمية وزيادة الألف والنون؟ مثل عثمان، عثمان ممنوع من الصرف زيادة الألف والنون، لكن أبان كانت من الإبانة فيها مصروف لأن النون أصلية، وبن مالك يمنعها من الصرف، مالك يمنع من الصرف وغيره يصرف، وهشام ابن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك، فيدل على شهرة هذا العمل بالمدينة. باب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم باللحم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. قال مالك رحمه الله: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه. قال مالك رحمه الله: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزورا فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا درس القادة، نسيته الآن، في أحد يذكره؟ شو يقول؟ لا يصلح هذا، فهذا أيضا يدل على المنع. مخرج الحديث، لا يخرج، يعني نسبته إلى ابن عباس.
يقول: لا أعلم مخالف من صحابة ذكر
في منع، يعني مثل ما تقدم في الباب السابق. باب بيع اللحم باللحم، كبار بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلحم، يعني مذبوح بمذبوح. في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد، وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس. لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث مشاه، لماذا؟ مختلف جنس مختلف. وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع دواجن دجاج وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف، لأن الجنس اختلف. وعنه جنس واحد، فلا يباع لحم بلحم البتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض. قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام، مثل الظباء، حمر الوحش، وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، يدا بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقدم، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا بمثل يدا. وعلى هذا، على قوله الأخير ولا بأس به الآن، ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به، أو للجملة اللاحقة. والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول لا بأس به إن لم يوزن.
نعم، وين؟
لا، هذا بعيد بعيد بعيد، يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة. وإلا ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلا مثل يدا بيد، يعني الخرص يكفي، على كلام الخرص يكفي وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس يدا بيد. لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تتحقق المماثلة، ولا تتحرى ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة. قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان الإيتام بلحم الإبل والبقر والغنم، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس ولحم الوحش جنس والطير جنس ولحم دواب الماء جنس، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم لاختلاف الجنس وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، فالوحوش جنس وبهيمة الأنعام جنس. يقول بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها، يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم. اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش، نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس، اثنين من الوحوش بلحم الحيتان بواحد من لحم الحيتان أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم، وأكثر من ذلك ثلاثة بواحد يدا بيد لا بد، لأن اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يدا بيد، أن يكون يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه، إنه ربا ربا النسيئة. قال مالك وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فهي جنس مستقل، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا، سمكة بشاه، سمكتين بشاه، سمكتين بغزال مثلا لا مانع، فلا أرى بأسا بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا لاختلاف الجنس يدا بيد، يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفضل، الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس، لكن ربا النسيئة نعم نعم إيه، لكن لو طردنا هذا لقلنا مذهب الظاهري، وطردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهري لا ربا إلا في الست، لو قلنا أن العلة لا تتعدى قلنا ما فيه إلا الست، لكن إذا عدينا العلة شملنا اللحم وغيره، قد تقول حاجة الناس إلى اللحم حاجة إلى التمر والشعير كل عاد على مذهب، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل على مذهبه، يلتزم بهذه العلة لا بد من طردها، لا بد أن تكون العلة مضطردة وتكون أيضا منعكسة، لا بد من هذا. ما الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول لحم، يقول لا بد أن يفصل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه فلا بد أن يفصل. أما هذا لو صنع مثلا مع خلط مع اللحم دقيق ومواد أخرى عجنت وخرج شيء مأكول لا يظهر فيه اللحم مستقل، ثم هذا خلاص انتهى ارتفع عنه. وما تقدم الكبد ما تقدم أين لا ما هو باللي فات، لا هذا كلام ظاهري. لا في كلام صاحب المقنع يقول اللحم أجناس باختلاف أصوله وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني كبد عليكم السلام، كبد بلحم ما يجري الربا، كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري إلى آخره.
عدم أثر تعيير ويحتجون بالمر
يعني على مقتضى ما بلاخ يلزم بلاخ، إذا لم تجري علة الربا فلا مانع غير جنسي. الذي يقول إنه أجناس نعم وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل حينئذ لا يمنع، لكن الذي يقول أن اللحم كله جنس واحد لا يجوز ولا كان غير.
صلى الله عليك. باب ما جاء في ثمن الكلب. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكاهن. قال مالك رحمه الله أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري، أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
اللهم صل وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ثمن الكلب. كلب حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف. يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب إمام محمد بن اسمه شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شهاب المخزومي أحد الفقهاء السبعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ينسب إلى بدر لأنه سكنها سكن بدرا، والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر وإنما سكنها فنسب إليه. والبخاري رحمه الله يثبت شهوده لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته. فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى فيجوز اتخاذه. فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقا، ودخوله في حديث الباب دخول أولي. لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه ولا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم. فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه. الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المانع، كما هنا الأصل منع اقتناء الكلب، والمقترن اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد وكلب الماشي وكلب الزرع. هذا الذي يجوز، الذي لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه اتفاقا، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم. من نظر إلى عموم الحديث وقال الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز، قال لا يجوز أخذ المال في مقابله. ومن قال ما دام ينتفع به والحاجة داعية إليه وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرناه وأبق عليه فلا يدفعه إلا بمقابل. فهذه العين لا شك أنها مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وإلا فالأصل المنع. منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجاسة، لا يجوز بيع المواد النجسة، والكلب نجس فلا يجوز بيعه حينئذ. إذا قتل شخص كلبا كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقا، ويضمن مطلقا عند أبي حنيفة. من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة. الجهة مفكة، لأن صاحب الكلب ولو كان الكلب يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه، قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترك، طيب يا فلان كلب صيد ولا كلب زرع؟ قال أبدا أبدا، مثل ما يسوون الأجناب يسوون تقليد لليهود والنصارى، ينقص من أجل القراء، قال ينقص. ثم يعتدي عليه شخص ويقتل، يضمن ولا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقا، وعند البقية لا يضمن لأنه لا يجوز اقتناؤه. وإن كان ما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشي أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن لأنه ليس بمال. وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن، لو كسر آلات له أو أراق خمرا لا يضمن عند أهل العلم لا يضمن. لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه بل يشددون عليه العقوبة. لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر وخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك، على الدن الخمر. إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح، نعم يضمن ولا ما يضمن؟ أو نقول من باب التعزيل يفوت عليه الخمر وما حوله، هذا إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما في إشكال، لا إشكال في ذلك. لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في أن واحد حينئذ يضمن لأنه مال. نعم يعني هل كل ما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه ولا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها. ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك، هل يجوز
تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز إمساكه ولا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة. يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني؟ أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه، لا بد من اقتناؤه أثناء التعليم قبل التعليم من إمساكه من أجل التعليم. هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح أنا من كونها وسيلة لكسب؟ نعم مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلا عند حناد، عندك مصحف تعبت عليه وجلدته طلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف ودفعت أجرة نقله ولما جاء جلدته أيضا ثم تبين أنك أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتين واعتنيت بين واحد استغنيت عنها وتقول باخذ أتحابي باخذ أجرة البريد وباخذ قيمة التجليد أبيعه من أجل هذا، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف، والتجليد أيضا بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا لأن هذا الأصل في المادة أنه ما لا يجوز بيعه. وأما هذه التي ذكرت فهي تبع، تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه. طب المستفيد يقول أنا ما أبي جلد، في ظاهر في الأوقاف بعض الناس يأخذ وقف ويجلده يقول أنا بيع التجليد، إذا استغنى عنه يبيع التجليد، منهم من يمنع حتى بيع التجليد ولا بقيمة التجليد لأن هذا تحايل على بيع الوقف، فلا يجوز بيعه ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق. والمسألة يطول بسطها، لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، الشراء أسهل من البيع، المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره. قد يقول قائل ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء بحكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم. من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا. نعم، لكن أجرة مثل ولا أجرة كلب قيمة كلب مجرب بالحيلة؟ لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقا أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلاب لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة، يمنع ولا ما يمنع؟ ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث؟ مستخبث، لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين. نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان وما أشبه هذا.
لكن شيخ لما أعطر جامعة
دل على إباحته، لا دل على إباحته وإن كان خبيثا، والخبث لا يعني التحريم، الدناء خبث ولا تيمم الخبيث لأنه أدنى من جيد.
الشيخ في صحيح مسلم نهى عن قتل، قال حديث عبد الله بن مقيف وفل قال مالي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، ألا يكون هذا نسخا؟
لا ما يلزم أن يكون نسخا، الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم. أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك، نسخ الأمر بقتله، لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم ولا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل القتل أو الأمر بالقتل محل خلاف بين أهل معروف.
في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي ذكر بإسناده إلى الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن القاسم بن أبي بزة قال قدمت المدينة ووجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزءا، فقال لي رجل من أهل المدينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت، قال فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيرا. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءا بهذه العناق، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. ثم قال: في القديم ولم يروى في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. كان قول أبي بكر الصديق أو كان قول أبي بكر الصديق فيهم ما ليس لنا خلافه، لأن لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. ثم قال: قال وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول رواه بيهقي في الكبرى، وقال هذا إسناد صحيح. ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب والقاسم بن أبي برزة وقول أبي بكر الصديق. وهذا أيضا في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على باب ما جاء في ذمن الكلب. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود البدري أنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذمن الكلب، وهذا شرح بالأمس في الدرس الماضي، شرح هذا الكلام. نهى عن ثمن الكلب، وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وعدم والمأذون وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه. فرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه، لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك، وإذا كان التعليم مباحا والإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح، بل مما يقتضي هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم مدة التعليم. ولهذا يقول جمع من أهل العلم: يجوز إمساكه وتعليمه، وأنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح ولا يتوصل به إلى محرم، فهذا جائز. منهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم، وقبل ذلك لا يجوز. إذن كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب، يقول: أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمه، يعني تستدرج المسألة. يعني كلب المعلم للصيد اتخاذه جائز مستثنى، قبل أن يكون معلما يحتاج إلى مدة للتعليم، يجوز إمساكه إلا ما يجوز؟ على قوي إنما نمنع مطلقا حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال. لو مشينا قبل هذا، قال: أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها، وقل قبل ذلك بعد أيضا مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها ويسلمها إلى من يعلمها وهكذا. أشرنا مرارا أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها، وما بعد لا يأخذ حكمه. يعني يقول في الغايات الواجبة، في الغايات المستحبة، في الغايات المباحة، في الغايات المكروهة والمحرمة. الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قرب منها لا ما بعد، ولا ما تنتهي المسألة. شخص تكون تجارته الكلاب، يقال أن ربي الإناث لتلد والذكور لتنزو، لتلد هذه الإناث كلابا أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة، يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز. وبالإمكان، يعني هل يمكن تربية الكبير وتعليمه على الصيد؟ نعم، إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء، لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج لتربية بل مجرد تعليم، لأن هذا التعليم قريب جدا من الغاية المباحة، كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية، لكن كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد وأبعد منه أن تربى الأم. مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق. هناك كلاب علمت على غير ما أبيح، غير ما على غير ما جاء النص به، الصيد والزرع والماشية. كلب الحراسة، بعض الناس يقول حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع، فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم ولا تأخذ، التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها، تكتشف مجرمين. شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا، وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع وكلب الصيد وكلب الماشية. ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص وما عداه كله في دائرة التحريم. نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي. مهر البغي فسره الإمام رحمه الله، قال يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، ما تعطاه المرأة على الزنا، لأنه يشبه المهر، لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر، فهو مهر وإن كان محرما، مهر محرم، وحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها. وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا، هذا أدلة النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على منع المطلق، لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ. طيب، اتفق معها على مبلغ معين، فلما انتهى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، وأنا لا أرتكب، وهو لا يرتكب محرم يدفع ما نهى الله عنه ورسوله. وقد تكون المرء عفيفة صينة دينة لكنها أغريت، دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له، لو قال يقع عليها في مقابل ألوف مؤلفة أو مليون مثلا، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية قال هذا مهر بغي لا يجوز أن أدفعه، فهل يقال ما يؤخذ من الشيء أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك، لأنه هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لا أفسد فيها، مثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه، يؤخذ منه ولا يترك عنده، ومع ذلك لا يسلم للمرأة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة، هي لا يجوز لها أن تأخذه ولا تمكن منه، لأنه منهي عنه، هي منصوص عليها أن لا تستحقه، منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه، لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا. لكن هل معنى هذا أنه يترك الفاجر الخبيث؟ لا لا، هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له، وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها، مطعمة الأيتام لا ما يصلح، مطعمة الأيتام تعرف البيت إيه ما يصلح أبدا. فبالنسبة للمرأة داخل دخول أول في الحديث لا تستحقه، وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له لأنه بذله بطوعه واختياره فيؤخذ منه. لا، هو فجر بها وثبت عليه وبذله بطوعه واختياره، وإلا لو ترك مثلا لا سيما في بعض البلدان التي تهاون في هذه الفاحشة أغرى بها جمع من النسوة، فمثل هذا يؤخذ تحذيرا له وعقوبة له، ومع ذلك الحد ثابت له، الحد يثبت عليه. يعني مثل افترض المسألة في الربا، لو شخص يقول أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله، فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبوافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما عقدت إلا ما أخذت، يمكن من هذا؟ أو يقال المرابي صاحب المال لا يأخذ إلا رأس ماله، لا يجوز أن يأخذ مثل ذلك، وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيرا له، وإلا هذا بيستمر. نعم، أموال، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟ الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ بطرق غير شرعية يعزرون بأخذه، لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه. متجه نعم، وين من لنا صدقة. طيب وش وجه المقارنة بين مهر البغي؟ هو مال خبيث، مال خبيث، هو مال خبيث، يعني أخبث من كسب الحجام وآكل بكثير، ومع ذلك قال أطعمه ناضحك. وحلوان الكاهن وفسره الإمام بأنه نعم رشوته،